أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد تأملنا في مرة سابقة في موضوع صورة الخادم، وإذ شعر القسط شارلي كوستا أن الموضوع يحتاج إلى شرح مستفيض، فسيتابع التأملات به في حلقتين متتاليتين، فلنصغي إليه بكل انتباه ضمن سلسلة تحسين الأداء.
إن المسيح مستمعي لم ينظر إلينا من السماء متأثرا ومبديا مشاعر الأسى على مصيرنا المحتوم في جهنم النار من جراء ارتكابنا الخطايا والمعاصي، بل شق السماوات إن صح التعبير وهب إلى نجدتنا وصنع بنفسه خلاصنا، متحديا الموت والقبر وكل أجناد الشر.
نحن نرحب بكل مستمعينا من انضموا إلينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة تحسين الأداء. إن موضوع حلقة اليوم هو تحت عنوان صورة الخادم. لكل عمل أو وظيفة مواصفات معينة وجب أن يتحلى بها كل من أخذها على عاتقه وتعهد إتمامها. من هنا لابد أن نتناول هذا الموضوع في حقل خدمة الرب، ذلك الامتياز الجليل الذي أوكله الرب إلى أولاده. فلنعر مكلمنا القسط شارلي كوستا آذانا صاغية فيما يشرح لنا ما جاء في كلمة الله.
أحبائي، تأملنا في مرة سابقة بالطوبيات الأربعة الأولى في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وها نحن اليوم سنكمل موضوعنا متناولين الطوبيات الأربعة المتبقية في الأصحاح نفسه. إذن الأصحاح الخامس مبتدئين القراءة بالآية الأولى لغاية الآية الثانية عشرة. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلاً: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. مستمعي الأحباء، مع العلم أننا ننتمي إلى خلفيات متعددة، فقد وجهت إلينا الأسئلة نفسها طوال طفولتنا من قبل والدينا، فالوالدان هما مخلوقان يتنبأان معظم الوقت، فهما لا ينفكان يسألان أولادهما السؤال نفسه عبر الأجيال. مثلا على ذلك: هل غسلت يديك؟ أيمكنكم أن تتصوروا كم من المرات وجه إلينا هذا السؤال فيما كنا نكبر وننمو؟ سؤال آخر: هل أتممت فروضك كلها؟ أو: من بدأ العراك أولا؟ أأنت الذي تركت باب البراد مفتوحا الليل كله؟ أليس دورك الآن لغسل الصحون؟ كم كانت الساعة عندما أويت إلى الفراش ليلة البارحة؟ كم كلفتك البطاقة؟ كم تبلغ قيمة الفاتورة الفلانية؟ هذه كلها أسئلة يطرحها الأهل منتظرين أجوبة عنها. وهناك سؤال غالبا ما يطرحه الأهل عندما يبلغ أولادهم سنا معينة، ألا وهو: ماذا ستكون عندما تكبر؟ وإذ نتذكر أجوبتنا نرى أننا غدونا بعيدين جدا عما كنا نرمي إليه أو نطمح له فيما كنا صغارا، فإنني على ثقة بأن 90% منا لم يصيروا ما خططوا له أو ما صمموه في صغرهم. ولو حدث ذلك لكان العالم يعج الآن فقط برجال الشرطة أو الأطباء أو الإطفائيين أو الممرضات. أحب أن أسأل الله أحيانا هذا السؤال: يا رب، ماذا تريد مني أن أصير عندما أكبر؟ وصدقوني أنني أتلقى الجواب نفسه في كل مرة. في الواقع أن الله سيعطيك أيضا الجواب عينه إن طرحت عليه السؤال بنفسك، وتأكد أن جوابه لم يتفوه به أي طفل أو ولد كحلم لبلوغ مستقبله. اسمعوا جواب الله: كن خادما لي. وأقول لكم إنني لم أسمع في حياتي كلها من ينظر إلى مستقبله كخادم للرب عندما كان صغيرا يحلم بأشياء وأشياء. والتعبير كن خادما لي يتضمن كن مختلفا، كن مختلفا عن غيرك، أعطي أكثر مما تأخذ، تخلى أكثر مما تتمسك، كن خادما حقيقيا أصيلا. ففيما يحلم الكثيرون بأن يصيروا أطباء ومهندسين ومدراء وعلماء ومحامين، أريد منك أن تتخصص في حقل خدمتي، أن تصير خادما لي، أن تكون مختلفا. كتب أحدهم في كتاب عنوانه الأمانة والأخلاق والضمير، يقول: على المؤمن أن يكون خادما لله والناس في آن واحد، لكن ما يحصل أن معظمنا يقترب من وظيفته وحياته العملية بشكل عام، وفي رأسه السؤال التالي: ماذا يمكنني أن أحصل؟ فبدل أن يسأل ماذا يمكنني أن أعطي، يقول: ماذا أجني من الأمر كله؟ هل امتهاني لهذه الوظيفة سيزيد من مدخولي وشهرتي؟ نحن نجد أن فكرة خدمة الرب وحده مشجعة، فمن لا يريد أن يخدم الله؟ من لا يريد أن يخدم ملكا؟ لكن أن نخدم الآخرين؟ فهذا أمر يجب أن يعاد النظر به، إذ ترهبنا العواقب وما يترتب على تلك الخدمة من بذل للمجهود والذات. نحن نشعر بالشهرة فيما نخدم الله، لكن أن نخدم الآخرين فهذا يشعرنا بالتواضع والإذلال. خدمة الله ترحب بالنجاح وتعد بفرص مؤاتية وتجاوب منتظر، لكن خدمة الناس وخصوصا من لا يملكون مكافأة ليس لها فائدة منظورة تذكر أو مردود مساو. كما تفتقر إلى مجد الناس والإطراء البشري إلا من الله نفسه. عندما عاش يسوع على أرضنا تجمع حوله 12 رجلا أصبحوا تلاميذه. هؤلاء علمهم المسيح، علمهم معنى العطاء وبماذا يجب أن يتحلى المعطي. إنجيل متى الأصحاح 20 الآية 28: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذا هو النموذج الصحيح، هذا هو الخادم الأصيل. بهذه الروح خدم المسيح وطلب من تلاميذه أن يخدموا، وعلى هذا المنوال يجب أن يكون الخادم الموثوق. وعندما دعا المسيح تلاميذه لكي يفهموا ويدركوا معنى الخدمة وفحواها الحقيقية، وضع أمامهم أمرين مهمين: العطاء والخدمة. هذان الفعلان تجسدا في موعظته الشهيرة على الجبل في أرض الجليل، فكلماته كلها دارت حول موضوعين أساسيين، ألا وهما العطاء والخدمة. وهو الآن يكلمنا نحن أيضا كي نتحلى بروح العطاء والخدمة، ذينك الأساسيين المهمين في عملية النمو والنضج، إنهما ركيزتا الاتباع والتلمذة الحقيقية. وفي معرض مراجعة سريعة للطوبيات الأربعة الأولى دعونا نتتبع القراءة معا في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية الثالثة: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. إن المسيح لم يقصد أولئك المعدمين والفقراء ماديا، هو لم يقصد أولئك المجروحين والعاطلين عن العمل. فالتعبير المساكين بالروح إنما يعني أولئك الذين يسلمون الله أرواحهم المفلسة، إنهم الذين يعلنون إفلاسهم على الصعيد الروحي. طوبى للذين يأتون إلى الله بأيد فارغة ويقولون: لا نملك ما نقدمه يا رب، فالكل منك ولك، لا شيء منا أو فينا، فإننا نعترف بعجزنا وضعفنا وفقرنا الروحي. الطوبة الثانية نجدها في الآية الرابعة: طوبى للحزانة. طوبى لأولئك الذين يجتازون وادي الدموع، أولئك الذين خيمت عليهم ظلال الظلمة، الضائعين التائهين الذين ينوحون بسبب فشلهم وقصورهم، الذين تلاشت كل أحلامهم في عتمة الليل، لمن ينوحون على خطاياهم، لمنكسري القلوب، لمجروحي الأفئدة. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. الآية الخامسة: طوبى للودعاء، أولئك اللطفاء الشفوقين ذوي الحنان، الذين يراعون حقوق الآخرين ومشاعرهم، الذين يتميزون بسماحة نفس وكياسة، فهؤلاء يكون لهم كما تقول الآية: يرثون الأرض. الآية السادسة تتكلم عن الطوبة الرابعة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. بركات ونعم خاصة تقع على أولئك الذين ينتظرون يد الله في كل مراحل حياتهم، أولئك الجياع لكلام حقه، أولئك العطاش للمسة خاصة من يده، أولئك الذين يتوقون إلى رؤية عمله ينتشر من خلال حياتهم اليومية المعيشة، في المدرسة، في العمل، في البيت، مع الأهل والأصدقاء والجيران والزملاء. أولئك الذين يضعون إيمانهم في حيز التنفيذ من خلال قراراتهم اليومية وعزمهم الثابت. والآن وصلنا إلى الطوبة الخامسة في الآية السابعة: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. كتب أحدهم في هذه الآية قائلا: إن الرحمة في خدمة الله تتجسد أعمالا مترجمة إزاء التعساء والبائسين. فالرحمة أحبائي توجه لمن هم بحاجة إليها، والرأفة لا يمكن أن تعالج المكتفين والشباع والسعداء والناجحين، ذلك لأنها علاج للحزن والتعاسة، إنها شفاء للمشاعر الجريحة النازفة، وهي تذهب إلى أبعد من ذلك، إنها شعور عميق ينبع من الحنو والشفقة لكل من يحتاج، لكل متألم وكئيب، إنها دمج النفس مع من يتألم، هي أيضا أن تضع نفسك مكان المسحوق فتشعر شعوره وتتألم ألمه وتعاني معاناته. كتب أحدهم يقول: إن الكلمة رحمة لا تعني فقط التعاطف مع الشخص أو إبداء المشاركة الوجدانية إزاءه في معناها الرخيص، إنها ليست شعورا بالأسى بسبب مشكلة أحدهم، بل تعني أن تضع نفسك مكانه، أن تتخلى عن هويتك للحظات كي تستطيع أن تكون في جسد المتألم ملفوفا بأحاسيسه وآلامه ومعاناته. وهذا الفعل هو أكثر من التلويح بمنديل العواطف المتأسفة، ذلك لأنه يحتاج إلى مجهود خاص وتصميم واع وترو مدروس من قبل العقل والعاطفة معا. إنه إعلان عن مشاركة فعلية وتجانس عميق نابع من جوهر الإنسان، لا من مظهره فقط، مجسدا في دمج النفس على نحو متفهم مع الطرف الآخر، لدرجة تستطيع فيها أن ترى ما يراه وتشعر بما يشعر به. وأقول لكم مستمعي، هذا ما يحدث الأثر، هذا ما يؤتي النتيجة الإيجابية لفعل الرحمة، هذا هو الأداء الصحيح، وبهذا الأسلوب فقط نصير رحماء. عندما كان السود يعانون العبودية والرق في بلاد العم سام، شعر رجل أبيض بفداحة ما يعانيه أولئك الغرباء والمذلون والمنبوذون، فعقد العزم على صبغ جلده باللون الأسود، قبل أن يخضع لعلاج كيميائي خاص، وحلق رأسه وارتدى نظارات سوداء داكنة، وأخذ يسير بين الذين كانوا فيما مضى يحترمونه ويجلونه لكونه رجلا أبيض. ومن هؤلاء البيض أنفسهم عانى أقصى درجات القسوة والجلف، بالإضافة إلى تعرضه للرفض والمهانة والذل واللعنات والشتائم. هذا الرجل وضع نفسه فعلا في مكان رجل أسود، وشعر بما لم يشعر به أي رجل أبيض. من أجل ذلك لا يفاجئني ذلك الشعور الدفاعي الذي نما عند هذا الرجل، وتلك الرحمة المنقطعة النظير التي أظهرها إزاء ذلك العرق من البشر. أخبرني أحد المسؤولين المرسلين في بلدان العالم الثالث عن تجربة الخدام هناك، فقال: إن المؤمنين المرسلين هناك يبكون بصوت عال لأنهم لا يستطيعون كبت مشاعرهم إزاء من كرسوا نفوسهم لخدمتهم، فبعضهم ينحنون مسندين رؤوسهم على الشاحنات التي تقلهم، ويرفعون أصواتهم بالبكاء من جراء ما يرونه من مشاهد مؤثرة فعلا، فملامستهم حالة الفقر المدقع الحقيقي تجعلهم ينفجرون في نوبات من البكاء الشديد. فالمشاهد التي تدمي القلوب والروائح التي تتصاعد من زوايا الأزقة والبيوت المعدمة والفقيرة لأمر لا يستطيع الإنسان تحمله. إن هؤلاء المرسلين ينمون في فعل الرحمة يوما بعد يوم. أتعرف مستمعي من عاش حياة الرحمة الحقيقية؟ إنه يسوع المسيح. لقد ترك امتيازات السماء التي كانت على حسابه، ترك تسبيحات الملائكة ومحضر الآب لينزل إلى أرضنا المغمورة بالخطية، وقابل الناس الملوثين بداء الخطية والفساد، جلس بجانبهم وأكل معهم وتحنن عليهم مشفقا وراحما ومترجما كل ذلك بالفعل لا بالقول فقط. اسمع ما تقوله الآية السابعة في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لقد وضع المسيح نفسه أحبائي مكان كل واحد منا، وتمشى بيننا وشعر بما يشعر به كل إنسان، تألم، جاع، عطش، أسيء فهمه، بكى. فلا عجب أن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع الآية الخامسة عشرة هذه الكلمات المعبرة: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. لقد تأثر وتحنن وأشفق، ثم تترجمت مشاعره عمليا، فرحم لأنه عاش بيننا ومعنا، شعر بما نشعر به، وكان له تجربة إنسانية كاملة من المعاناة، لكن من دون خطية. طوبى لمن يضع نفسه مكان الآخرين ويظهر مشاعر الرحمة لدرجة أنه يستطيع أن ينظر من خلال عيونهم ويفكر نفس أفكارهم ويشعر شعورهم. ومن يعيش كذلك فسيرحم هو أيضا، سيلقى رحمة من الآخرين كما رحم هو غيره. عانى أحدهم حالة طلاق فرضت عليه فرضا، وإذ ظن أصدقاؤه أنهم يسندونه ويظهرون له رحمة فعلية، كتب هو يصرح بعكس ذلك. فإن أحدا منهم لم يضع نفسه في المكان الذي وصل هو إليه، بل ظلوا يبدون مشاعر الأسى واللوعة من بعيد. يقول: في لحظة من الزمن أظلم وادي حياتي واكفهرت سماؤه بغيوم رمادية اللون، تلمست النور وما وجدت سوى صورة حب المسيح مجسدا، وظلال وجوده ينعكس جليا على حياتي. لكن كثيرا ما أفلتت هذه الصورة وتلاشت من أمامي ناظري، وغاب عن ذاكرتي تألق حضوره، وكأن إدراك مقاصده والإيمان الذي يجب أن أتحلى به والذي يتمثل بأن الأفضل آت كان بالنسبة إلي حلا فارغا وعقيما وخياليا لا يمكن تحقيقه. أتوق إلى العودة إلى بيت لا إلى منزل، إلى بيت مليء بالحياة والحب والضحك بدل منزل فارغ وموحش. إن سريري بارد، وما عاد أولادي يأتون إلى بيتهم، بل صاروا يزورونني كما يزورون البيوت الغريبة. وغدت ساعة الحائط رفيقة الوحيدة التي لا تكف عن نقر أذني بدقاتها التي تجعل من الدقائق دهرا لا ينتهي. كانت نقرات ثوانيها تذكرني أن فصلا من فصول حياتي الجميلة قد انطوى إلى غير رجعة، ولست أرى في الأفق ما يلوح ببداية فصل جديد. إن المسيح مستمعي لم ينظر إلينا من السماء متأثرا ومبديا مشاعر الأسى على مصيرنا المحتوم في جهنم النار من جراء ارتكابنا الخطايا والمعاصي، بل شق السماوات إن صح التعبير، وهب إلى نجدتنا، وصنع بنفسه خلاصنا متحديا الموت والقبر وكل أجناد الشر. طوبى للرحماء. والوعد لنا هو الجزء الأخير من الآية: لأنهم يرحمون. فالذي يرحم اليوم سيجد غدا جمهرة من الرحماء عندما يحتاج هو إلى من يرحمه. ألا نركض أولا إلى محنة من ركض إلى محنتنا يوما؟ صلاتنا إلى الرب أن يفتح عيوننا إلى أبعاد جديدة من الرحمة. الآية الثامنة تقول: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. لاحظوا الطوبى الأولى في الآية الثالثة: طوبى للمساكين بالروح. والسر يكمن في الكلمة بالروح وليس في الكلمة مساكين. فالمسيح لم يقصد أولئك المساكين والفقراء ماديا، بل المساكين بالروح. هذا ينطبق أيضا على الطوبى السادسة. فسر الطوبى هنا يكمن في الكلمة القلب، أنقياء القلب. فالمسيح لم يشر بكلامه إلى أولئك الطاهرين الذين لا يتكلمون إلا بصفاء وعفة وطهارة، بل يقول: طوبى لمن هم طاهرون من الداخل، هناك في جوهر كيانهم الذين تتسم أهدافهم ومقاصدهم بالنقاوة والطهر، الذين يتحلون بالطهارة خلف المنظور والظواهر الخارجية. أنا شخصيا لا أجد مكانا في الكتاب المقدس أعطى فيه المسيح أهمية كبيرة للأمور الخارجية، لكنه يركز في معظم الأحيان على الحياة الداخلية، على القلب والكيان الداخلي. وكأن به يقول في الآية الثامنة: طوبى لمن هم أحرار من النفاق والخداع والكذب والتزييف، يا لسعادة وهناء من لا يضعون على وجوههم أقنعة الرياء والتظاهر والكذب. فالمسيح شن حربا ضروسا وطاحنة على الرياء. في ضوء هذا دعونا ننتقل إلى الأصحاح 23 في الإنجيل نفسه، حيث سنجد أكثر الأصحاحات ارتباطا بحياة المسيح. فهناك سنجد 8 ويلات بدءا بالآية 13: ويل لكم. ثم يكرر التعبير نفسه في الآيات 14 15 16 23 25 ثم 29. كل هذه الويلات تنزل على رؤوس المرائين. الآية 25 تقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. بكلام آخر، تلبسون رداء التقوى والورع وتتخفون وراء أهداب صومكم، لكنكم في الواقع منغمسون في داخلكم بمختلف أنواع الملذات، مطلقون العنان لأهوائكم ورغباتكم وشهواتكم. الآية 26: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. أيها الفريسي، نقي قلبك من الداخل، نظف كيانك الداخلي قبل أن تعمل على خداع الناس بمظهرك المزيف. ثم يكمل في الآية 27 قائلا: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. كم تكلم المسيح عن الرياء بشديد اللهجة، وكم أنب المرائين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. تحسين الأداء، هذا هو موضوع سلسلتنا الرئيسي التي لا نزال بصدد التأمل بمواضيعها الواقعية والمتعددة. فإن كنت تبتغي مستمع الكريم خدمة ناجحة ومباركة، يمكنك أن تكتب إلينا، لأننا مستعدون لأن نجيب عن كل تساؤلاتك في ضوء الكلمة الإلهية، وخصوصا فيما يخص الخدمة، بالإضافة إلى إرسال نسخة من العظة التي لمست قلبك. كما نرجو الانضمام إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.